الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقة لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها. واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زناه فلا حرمة له. كان الكلام في بيع الأماكن، قلنا بأنه تارة أنه الأمة حامل وأخرى لا يعلم، لا يعلم فيما يرتبط بعدم العلم، فيجب الاستبراء كما تقدم بحثه فيما سبق. والاستبراء في من تحيض وفي من لا تحيض ما هو تقدم الكلام عنه فيما سبق. وأخرى أن الأمة أو الحيوان المبيع أن الأمة حامل، فبماذا يتحقق استبراؤها؟ وبعبارة أخرى، متى يجوز للمشتري أن يطأ الأمة الحامل؟ هل يجوز له أن يطأها بمجرد شرائها، أو هناك مدة معينة، أو يجب عليه أن ينتظر إلى أن تضع حمله؟ القول الأول يقول استبراء الحامل بوضع الحمل، لا يجوز له أن يطأها إلا بعد وضع حملها. سواء كان الحمل من جهة شرعية، حملا شرعيا من نكاح شرعي، او كان بواسطة وطئ الشبهة، او كان اعوذ بالله من الزنا، لا فرق في النتيجة. ما دامت الامة حامل فان استبراءها بوضع حملها مطلقا، سواء كان الحمل عن حلال نكاح شرعي او عن وطئ شبهة او عن زنا. هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو انه ما ذكره في الدروس، حيث قال انه اذا كان الحمل عن نكاح شرعي او عن وطئ شبهة فايضا استبراؤها بوضع حملها، اما اذا كان الحمل عن زنا فمثل هذه لا حرمة في وضعها، لا محذور فيه. المشتري يمكنه ان يطأها بعد شرائها بالاحتياج الى ان ينتظر لشيء. هذا القول الثالث. القول الثالث الذي قواه الشارح رحمة الله تعالى عليه هو انه اذا كان الحمل شرعيا، فاما من نكاح شرعي او وطئ شبهة، فيكفي ان ينتظر 4 أشهر احيام، وبعد ذلك يجوز للمشتري يطأ. واما اذا كان الحمل عزيز فيجوز له ان يطأها مباشرة. هذه هي الاقوال الموجودة في المسألة بالنسبة الى الامة الحامل، وهل يجوز للمشتري ان يطأها بعد الشراء مباشرة او لا يجوز. يقول واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا، سواء كان حملها من زنا او من وطئ شبهة او من نكاح شرعي. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الشارح لإطلاق النهي عن وضعها في بعض الأخبار حتى تضع تلك الحامل ولدها. فإذا وضعت الولد فإنه يجوز له الواطئ، للمشتري الواطئ. هسه يوم واحد، يومين، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، المهم حتى تضع الأمة حملها. هذا هو القول الأول الذي ذكره هنا الشاعر الماتني، على الشهيد الأول ذكر هذا هنا في الماتن، إلا أنه في دروسنا واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة للواطئ، وهذا هو يمكن أن يعد الاحتمال الثاني أو للثاني في المقام، وهو أنهما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة للواطئ، أما إذا لم يكن عن زنا سواء كان عن نكاح شرعي أو عن وطئ شبهة فإنه يحرم حتى تضع ولدها. القول الثالث الذي يختاره الشارع هنا الشهيد الثاني يقول: والأقوى الاكتفاء بمضي 4 أشهر و10 أيام لحملها، يعني لأجل الحمل 4 أشهر و10 أيام وبعد ذلك يجوز له أن يضعه، ولعله لهذه الجهة وهو أنه الجنين في هذه المدة قد تكون بعد هذا الماء الذي يأتي من الرجل لا تكون له مدخلية في تكون الجنين، لأن الجنين في هذه المدة أتكرر وما في بعض الروايات قد ولجت في الروح، إذن لا يدخل ماء المجري في تكوين هذا الجنين. المهم هذه حكم وإلا ليست هي علل الأحكام ومفاضل الأدلة، دلت إذا فرضنا أن الدليل دل على أنه بعد 4 أشهر و10 أيام يجوز وطئها، هذا إذا كان نكاحها شرعيا أو وطئ شبهة، أما إذا كان عن زنا يقول فإنه يجوز وطئها مباشرة. فلهذا قال: والأقوى الاكتفاء بمضي 4 أشهر و10 أيام لحملها وكراهة وطئها بعد ذلك، يحرم إلى هنا ومكروه إلى أن تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل ارتفعت الحرمة وارتفعت الكراهة، إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا، لا إشكال في أنه هو جائز سواء كان قبل 4 أشهر و10 أيام أو بعدها. حتى من اين تقول هذا شيخنا؟ يقول: جمعا بين الاخبار، لان الاخبار في المقام متعارضة، حيث ان بعضها دل على المنع مطلقا كما اشرنا الى ذلك، وهو الذي اختاره الماتن هنا في الماتن واستبراء الحامل بوضع الحامل، حيث جمعا بين الاخبار الدال لبعضها على المنع مطلقا كالسابق، وبعض دال على التحديد بهذه الغاية وهي 4 أشهر و10 بحمل الزائد على الكراهة. مثل هذا الجمع هل هو جمع عرفي أو ليس بجمع عرفي؟ بعد هذا بحث موكول إلى دراسات أعمق من هذه الدراسة. المهم أنه توجد أقوال 3 في المسألة: قول بالحرمة مطلقا إلى أن تضع الحمل، وقول باستثناء ما لو كان الحمل عن زنا، وقول بالتفصيل الذي اختاره الشارح هنا. حتى الآن يأتي سؤال آخر، وهو أنه يحرم الواطئ في مدة الاستبراء، غير الواطئ من أنواع الاستمتاع هل يحرم أيضا أو لا يحرم؟ أيضا محل الخلاف بين الفقهاء. يعني إلى هنا كنا نتكلم في حرمة الواطئ وأنه يحرم أو لا يحرم، أما غير الوطئ من أنواع الاستمتاع هل يجوز للمشتري أو لا يجوز؟ قال: ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الواطئ، طبعا الواطئ قبلا ودبرا، على القول بجواز وطئ الدبري على كراهة شديدة، وأما على الحرمة فواضح أنه لا يجوز مطلقا. ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الواطئ قبلا ودبرا، غير الوطئ من الاستمتاع، أنواع الاستمتاعات الأخرى بالأمة، يعني هذه المدة وهي مدة الحمل، على فرض أننا قلنا بأنه يحرم على المشتري الواطئ في مدة الحمل، يحرم الواطئ، أما باقي الاستمتاعات الأخرى مع الأمة هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول: على الأقوى أنه لا دليل على الحرمة، على الأقوى بلي لا، إذا غير حامض مولا خد جائزة. مثال بلي أحسنتم، مدة الاستبراء احنا عارف كلامنا الآن، مثال تقدم بلي، يعني في مدة الاستبراء لا يجوز الواطأ، سواء كانت حامل أو لا. من باب ذكر المثال أنا ذكرت المثال. قال من الاستمتاع على الأقوال الخبر الصحيح، وقيل يحرم الجميع، يعني سواء كان وطئا أو كان غير وطئ من أنواع الاستمتاعات الأخرى. في مدة الاستبراء لا يجوز لا الواطئ ولا غير الوطئ من أنواع الاستمتاع ولو وطأ. نقطة، مسألة جديدة، فرع جديد. ولو وطأ في زمن الاستبراء، هذه المرأة كانت في زمن الاستبراء سواء كانت حامل أو لم تكن حامل، فهل ارتكب حراما أو لم يرتكب؟ من الواضح نعم، لأنه هذه الحرمة حرمة تكليفية، ومن خالفه فهو مستحق للعقاب. فلهذا قال آثما. خب هذا الإثم يترتب عليه شيء أو لا يترتب؟ يقول هذا موكول إلى الحاكم الشرعي، بأنه إن رأى المصلحة في تعزيره يعزره. آثما وعزر، ولكنه كما هو واضح مع العلم بالتحريم، أما مع عدم العلم بالتحريم فلا إثم ولا تعزير. الآن سؤال، الآن وطأها، التفتوا جيدا، فرع جيد، وطأها وبعد ذلك تبين أنها حامل، فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن هذه حامل من الأول من البائحة. الاحتمال الثاني أنها حملت من هذا المشتري من خلال الوطأ، فبمن نلحق الولد؟ هذا من هنا يتضح بأنه الكلام أين، مو أنه في، ليس الكلام في من يعلم أنها حامل، وإلا من الواضح أنها ملحق ماذا بالأول، وإنما نستبرئ رحمها لنعلم أنها حامل أو ليست بحامل. والآن وطأها وإن كان عمله عمل محرم، فالآن نشك بأنه هذا الولد الموجود في بطن هذه الأمة هل هو من ماء الأول أو أنه من ماء الثاني، فبمن نلحق هذا الولد؟ يقول نلحقه بالثاني بالمشتري، لأن الولد للفراش كما هي القاعدة المعروفة والتي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. قال ولحق به الولد، الولد يكون ملحقا بهذا الواطي بهذا المشتري الجديد. لماذا؟ لأن الولد لأنه فراش، هذه المرأة الآن صارت بحكم الفراش أو هي فراش له، فإذا كانت فراش له إذن والولد للفراش كما هو واضح، لأنه فراش كوطئها حائضا. هذه كوطئها حائضا يريد أن يشير، يقول بأنه لم يكن يجوز له أن يطأها في مدة الاستبراء. يقول هذا من قبيل أن الإنسان يطأ زوجته في مدة الحيض، فإذا وطأها في مدة الحيض وفي زمن الحيض وانعقدت النطفة يلحق به أو لا يلحق به؟ نعم يلحق به وإن كان عمله محرم. هذا لا يجعل الولد غير ملحق به، يعني الحكم التكليفي شيء والحكم الوضعي شيء آخر. الحكم التكليفي وهو الوطء في زمن الاستبراء المحرم أو الوطء في زمن الحيض المحرم، هذا حكم تكليفي. أما الحكم الوضعي وهو أن هذا الولد المنعقد في زمن الحيض أو في زمن الاستبراء ملحق به، تترتب عليه أحكام الولدية من الإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك أو لا؟ نقول لا ملازمة، إذا كان العمل محرما أن لا يكون الأثر الوضعي أيضا مترتبا. وهذا كم كان له نظير في الأبحاث السابقة إذا تتذكرون، قلنا أن البيع قد يكون محرم إلا أنه يترتب عليه النقل والانتقال الذي هو الحكم الوضعي. فلهذا قال لأنه فراش كوطئها حائضا، هذا حكم من يطأ زوجته في زمن الحيض، فإن عمله وإن كان محرما من حيث الحكم التكليفي إلا أنه من حيث الحكم الوضعي فإن الآثار تكون مترتبة. سؤال، وهو أنه هذا الإنسان وطأ هذه الأمة في زمن الاستبراء وقام بهذا العمل المحرم، الآن سقطت حرمة عدم الواطئة سقطت حرمة الواطئة في الاستبراء ولم تسقط بعد ذلك. أضرب مثال حتى يتضح. إنسان كان قد نذر أن لا يشرب السيجار فشرب السيجار، هذا حنث بالنذر أو لم يحنث؟ السيجارة الأولى نعم. السيجارة الثانية يجوز أن يشربها أو لا يجوز؟ كان قد نذر. شوفوا هذا الباب إذا مفتوح في الدنيا، السؤال المطروح هنا وهو أن الإنسان كان قد نذر أن لا يشرب السيجارة وشرب سيجارة واحدة، السيجارة الثانية أيضا محرمة أو غير محرمة؟ هنا قالوا بأنه يختلف الحكم. تارة قد نذر أن لا يشرب كل واحد من أنواع السيجار، هذا السيجار لا يشربه، هذا السيجار لا يشربه، هذا السيجار لا يشربه، هذا السيجار لا يشربه. ومن الواضح إذا شرب الأولى الحرمة بالنسبة للثانية موجودة وغير موجودة؟ نعم موجودة. وأخرى أنه كان قد نذر أن لا يتحقق منه طبيعي التدخين، فإذا تحقق حنث بالنذر وانتهى. هنا الآن نريد أن نعرف بأنه هنا عندما نقول يحرم الوطئ في مدة الاستبراء، يحرم الوطئ يعني طبيعي الوطئ، أو الوطئ الأول، الوطئ الثاني، الوطئ الثالث، الوطئ الرابع، الوطئ الخامس إلى آخره، أي منهم؟ فإن قلنا بأن الحرام هو الطبيعي الوطئ وهذا قد تحقق، إذن لا معنى بأن يكون حراما في المرة الثانية والثالثة والرابعة. أما إذا قلنا بأنه لا، أن الحرام في مدة الاستبراء كل فرد من أفراد الواطئ، خب الفرد الأول تحقق، الفرد الثاني باق على الحرمة أم لا؟ نعم باق على الحرمة، هذا من قبيل جنابك بالنسبة إلى حرمة شرب الخمر. وإذا شربت الخمر مرة واحدة يعني المرة الثانية والثالثة يجوز أن تشرب ولا يجوز أن تشرب؟ لا يجوز أن تشرب. إذا كذبت مرة واحدة يعني المرة الثانية والثالثة يجوز أن تكذب أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز. هنا أيضا المسألة من هذا القبيل، وهو أن حرمة الواطئ في زمن الاستبراء لأي شيء كل فرد منه محرم. خب الفرد الأول ارتكبه والفرد الثاني يبقى على الحرمة أو لا يبقى على الحرمة؟ إلى أن تنتهي مدة الاستبراء. أما إذا قلنا لا، لابد أن لا يتحقق هذا، أما إذا تحقق فإنه ارتفعت الحرمة بعد في مدة الاستبراء الباقية بعد الواطئ، يجوز له أن يطأ أو لا يجوز؟ نعم يجوز له أن يطأ. وهذه مرتبطة بأن حرمة الوطئ لماذا؟ نقول بعض الروايات تقول حرمة الوطئ لأجل أن لا يختلط ماء الأول بماء الثاني، يعني إذا كان هناك حمل في بطن هذه الأماء حتى لا يكون هذا الحمل قد تكون من ماء الأول ومن ماء الثاني، فإذا تحقق الوطئ مرة واحدة اختلط أو لم يختلط؟ اختلط. إذا لا معنى لأن يكون حراما في الثاني والثالث والرابع، بعد يجوز. لماذا؟ لأنه إحنا إنما حرمنا حتى لا يختلط الماءان وقد اختلط. هسه سواء اختلط بمقدار قطرة أو اختلط بمقدار لتر، لا فرق طبعا. أما إذا قلنا لا، أن الحرمة حرمة تكليفية في هذه المدة لابد أن لا يتحقق هناك وطئ، هسه الوطئ الأول كان حرام، الوطئ الثاني أيضا سيكون حرام، الوطئ الثالث أيضا سيكون حرام، فلا رفث ولا فسوق في الحج. إنسان لا ينبغي له أن يجادل، لا ينبغي له أن يقسم. حتى إذا أقسم مرة واحدة وهو في حال الإحرام، فالمرة الثانية يجوز، لا كلما تكرر إذا تتكرر عليه الكفارة. فلهذا قال وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه، يعني بعد أن وطأها في مدة الاستبراء في زمن الاستبراء ويرتكب حراما، إلا أنه تسقط الحرمة بعد ذلك أو لا تسقط؟ قال وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه. لماذا؟ لانتفاء فائدة الاستبراء حيث قد اختلط الماءان، ماء الأول وماء الثاني، إلا أنه الشارح لا يقبل ذلك، يقول والأقوى وجوب الاجتناب بقية مدة. لماذا؟ لإطلاق النهي في تلك المدة. الرواية قالت في هذه المدة لا يجوز الاستبراء، هذا من قبيل أن المولى قال لك في هذه المدة لا يجوز لك أن تشرب السيجار، في هذه المدة لا يجوز لك أن تكذب، في هذه المدة لا يجوز لك أن تحلف، وفي هذه المدة لا يجوز لك أن تكذب، أن تحلف، أن تشرب السيجار. إذا شربت السيجارة الأولى هذا ليس معناه أنه السيجارة الثانية تكون جائزة، لا تبقى هذه المدة يحرم عليك شرب السيجار أو الكذب أو إلى غير ذلك. في المقام أيضا الروايات دلت أن مدة الاستبراء لا يجوز الوطء، هسه إذا خالف في المرة الأولى فإن الحرمة في المرة الثانية باقية والثالثة باقية وهكذا. قال والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق النهي في تلك المدة ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل. بس الآن انتهينا، هذه المرأة كانت حامل وقلنا بأن مدة استبرائها أي مقدار نفترض، مو وضع الحمل وإنما 4 أشهر و10 أيام، فبعد 4 أشهر و10 أيام يجوز له الوطأ أو لا يجوز؟ نعم. يقول هنا إذا أراد أن يطأها فلا بد أن يعزل الماء، ينبغي أن لا يدخل الماء في الموضع المخصوص. لماذا؟ حتى لا يكون هذا الولد قد تكون من ماء الأول ومن ماء الثاني. ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء، مدة الاستبراء ما هي؟ 4 أشهر و10 أيام على القول الذي اختاره الشارح. عزل يعني ينبغي له أن يعزل ماءه عنها. لماذا؟ يقول حتى لا يختلط ماء الأول بماء الثاني أو ماء الثاني بماء الأول. حتى إن لم يعزل فما هو حكمه؟ يقول فإن لم يفعل كره بيع الولد. لماذا كره بيع الولد؟ لأنه هذا الولد الأم كانت حامل أو ليست بحامل، ها؟ وهذا الحمل الذي في بطنها حر أم عبد؟ إذا كان من حرين فمن الواضح أساسا لم يكن يجوز بيع هذه الأم لأنها قد تشبثت بالحرين. إذا تبين أن هذا الحمل كان ماذا؟ من عبد، لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن الحمل يتبع أشرف الأبوين. إذا كان الأب حرا أو كانت الأم حرا فإن الحمل يتبع ماذا؟ يتبع الحور. من قوله كره بيع الولد نستكشف بأن الولد كان منعقدا ماذا؟ من عبد لا من حر. فإذا كان منعقدا من عبد فهو عبد وليس بعبد. نعم. الآن هذا المشتري أيضا حر، التفتوا جيدا، هذا المشتري الذي اشترى حر ووطأها ولم يعزل ماءه عنها، إذا اختلط ماء الأول بماء الثاني، يعني هذا الجنين جزء منه تكون من ماء الأول وجزء منه تكون من ماء الثاني. لهذا السبب يقال بأنه يكره بيعه. ما أدري واضح المطلب؟ قال فإن لم يفعل، يعني فإن لم يعزل ماءه عنها عن الحامل عن الأمة الحامل بعد الاستبراء كره بيع الولد، مكروه مكروه أن يبيع هذا الولد. واستحب له أي للمشتري الذي وطاها ولم يعزل، واستحب له قسط من ماله يعيش به ذلك الولد. من أين؟ يقول للخبر الوارد في المقام. الرواية عللت أم لم تعلل؟ قالت نعم، معللا بتغذيته بنطفته، يعني أن هذا الولد المتكون في بطن هذه الأمة الآن جزء منه تغذى وتكون من ماذا؟ من هذا المشتري الجديد. معللا بتغذية ذلك الحامل بنطفته أي بنطفة هذا المشتري، وأنه أي هذا المشتري شارك في إتمامه في إتمام ذلك الحامل. يقول انما ذكر الفقهاء ان يعدل له قسطا من الثمن من ماله، ولكنه في الرواية لا يوجد تعبير قسط من ماله، وليس في الاخبار تقدير القسط، يعني ان الروايات قالت قسط من ماله ولكنه قدرت هذا القسط ما هو، ربع، نصف، ثلث، اقل، عشر، يقول لا، لم يقدر في الروايات، وانما ترك الى من؟ ترك الى نفس الواضع ان يضع له الربع، ان يضع العشر، ان يضع الخمس وغير ذلك. وفي بعض الروايات انه يعتقه، يعني يستحب له ان يعتقه، مو انه يكون عبدا ويجعل له قسطا من المال ليعيش به، لا، يستحب له ان يعتق مثل هذا الولد. وفي بعض الاخبار انه اي المشتري يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، لانه اي المشتري غذى هذا الحامل بنطفته. الى هنا كنا نتكلم فيما يرتبط بالبيع. التفتوا جيدا، كانت الجملة هكذا، قال ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها. اذا وجوب الاستبراء كان في مطلق النقل والانتقال او في البيع؟ في البيع فقط، لان العبارة واضحة في المثل. قال ويجب استبراء الأمة قبل بيعها. طب هل يجب استبراء الأمة قبل هبتها او لا يجب؟ الان يريد ان يهبها لشخص اخر، ايضا يجب استبراء رحمها او لا يجب؟ يقول بانه هذا الحكم ليس مختصا بالبيع، وانما في اي نقل وانتقال فانه يجب الاستبراء. وكما يجب الاستبراء في البيع كما هو في المتن، يجب الاستبراء في كل ملك زائل من البائع او من الطرف الاول، وحادث من الطرف الثاني، وحادث بغير البيع ايضا من العقود، وبالسابع ايضا يجب الاستبراء، وبالارث ايضا يجب الاستبراء، وبالارث وقصره، يعني وقصر وجوب الاستبراء على البيع ضعيف. اذا تتذكرون في البحث السابق قلنا انه يجب الاستبراء على البائع وعلى المشتري اذا لم يكن قد علم، والا اذا علم انه استبرع رحمها اما بثقة اما بعدل اما باخبار واما باي طريق بعد لا يجب. الان ان البائع يجوز له ان يبيعها من غير استبراء او لا يجوز؟ يقول نعم يجوز ان يبيعها، ولكنه آثم لانه لم يفعل بهذا الواجب، لم يمتثل هذا الواجب. من واجبات البائع ماذا؟ ان يستبرئ رحمها، وهو لم يمتثل هذا الواجب، فقد قام بعمل محرم لم يمتثل الواجب. ولكن البيع صحيح او باطل؟ قلنا مرارا ان الحكم التكليفي شيء والحكم الوضعي شيء اخر. ولو باعها من غير استبراء اثم وصح البيع وغير البيع، هاي الفارزة في غير محلها، سواء كان بيعا ام لم يكن بيعا كهبة مثلا، وصح البيع وغير البيع. حتى الان سؤال، باعها وقبض ثمنها، عندما باعها وتحقق البيع والشراء الان اخذ الثمن، يقول الان اريد ان استبرع رحمها، يحق له ذلك؟ ويحق له ان لا يسلمها الى المشتري اذا طلبها المشتري، او لا يحق له ذلك؟ يقول لا، ليس له من حق، لأنه انتقلت ملكية هذه الأمة لمن؟ إلى المشتري. فلهذا قال ويتعين على البائع حينئذ، إذا باعها قبل الاستبراء، ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري، ومن هو ومن في حكم المشتري إذا طلبها. لماذا؟ لصيرورة هذه الأمة ملكا للمشتري. ولو امكن، فسافترضوا بانه اراد البائع يستبقيها مدة اما في يدي حتى يتحقق مدة الاستبراء، او في يد عدل حتى يتم مدة الاستبراء، ثم تنتقل لمن؟ تنتقل الى المشتري. يقول اذا كان بيض المشتري فلا محذور، اما اذا لم يرضى فلا. ولو امكن ابقاؤها تلك الامان برضاه برضا المشتري مدة الاستبراء، يعني ولا تسلم الى المشتري، ولو بالوضع بان توضع في يد عدل حتى نعلم انه ماذا تحققت تلك المدة مدة الاستبراء ولم يقربها البائع، ولو بالوضع في يد عدل وجب، ولا يجب على المشتري الاجابة اذا طلب البائع ذلك، لان البائع يرى بانه قد ارتكب حراما الان يريد ان يتخلص. الواجب على البائع ان يستبرئها. الان يطلب من المشتري ان يبقيها مدة الاستبراء بيده حتى يمتثل الواجب، فهنا لو رضي المشتري اي رضاؤه مقدمة، يكون مقدمة الواجب ما هي؟ وهو الاستبراء. واجبة او ليست بواجبة؟ يقول لا، لا يجب عليه ان يرضى بذلك. الان مسألة جديدة، وهي انه لو فرضنا ان هذه الامان كان لها طفل ذكر او انثى، فهل يجوز ان يفرق بينها وبين طفلها او لا يجوز؟ اما وعندها طفل معها، طبعا مبيعها بدا طفل سنتين ثلاث اربعة ذكر انثى، الان المشتري يريد ان يشتري الام فقط ولا يريد ان يشتري الطفل، او يريد ان يشتري الطفل فقط ولا يريد ان يشتري الام، هل يجوز التفرقة بين الام وطفلها، بين الامة وطفلها او لا يجوز؟ في المتن قال يجوز ولكن على كراهة، ثم قال بعد ذلك والتحريم احوال. اذا هذه عبارة المتن، التفتوا، ويكره التفرقة بين الطفل والام قبل 7 سنين. قبل ان يبلغ الطفل 7 سنين يكره ان يفرق بين الام وطفلها، ولكنه في المتن الاخر بعد ذلك يقول والتحريم احوط، بل الشارح يقول ماذا؟ والتحريم ماذا؟ اقوى. نعم، انما وقع الكلام بين الفقهاء بانه يفرق ان يكون الطفل ذكرا او انثى او لا يفرق. إذا كان ذكرا أو أنثى يكره أو يحرم على الخلاف بين المسألتين، أو أنه في الذكر حكم خاص وفي الأنثى حكم آخر. في باب الحضانة إذا تتذكرون، أو سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحرة، في باب الحضانة إذا كان الطفل ذكرا فيبقى عند الأم إلى 2 سنين، أما إذا كان أنثى فمدة حضانة الأم ماذا؟ 7 سنوات. يقول من ذاك الحكم الذي يوجد في الحرة في مسألة الحضانة نستكشف أن الأمة ليست بأهم من الحرة. إذن أيضا هنا أيضا سواء قلنا بالكراهة أو قلنا بالحرمة، فإنه أيضا نقول في الذكر يحرم التفرقة لمدة 2 سنين، وفي الأنثى يحرم التفرقة لمدة 7 سنوات. ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين في الذكر والأنثى. هذا ما هو مرتبط بالمثل. أما قول آخر وقيل يكفي في الذكر حولان، هذا سواء في الكراهة أو في الحرمة، وقيل يكفي في الذكر حولان وهو أجود عند الشارح. لماذا؟ يريد أن يستفيد هذه المسألة من حضانة الحرة. يقول لثبوت ذلك، يعني لثبوت عدم جواز التفريق بين الحرة وطفلها إذا كان ذكرا لسنتين فقط لا أكثر، لثبوت ذلك في حضانة الحرة ففي الأمة بطريق أولى لفقد النص هنا. في الأمة لا يوجد عندنا نص، وإنما النص ورد أين؟ في الحرة فقط، ومن الواضح أن الأمة ليست أهم من الحرة، فإذا كان في الحرة لمدة 2 سنين لا يفرق بين الأم وولدها الذكر، كذلك في الأمة لا يفرق لمدة سنتين بين الأم وطفلها الذكر، ففي الأمة أم لا لفقد النص هنا. وقيل يحرم التفريق، التفتوا جيدا، هذا الذي قاله والتحريم أحوط بل أقوى بعد ذلك، هذا القول الذي الآن يبينه الشارح. وقيل يحرم التفريق في المدة، في أي مدة؟ في 7 سنوات على القول الأول، وفي 7 و2 على القول الثاني. إذن القول الأول يقول يكره مطلقا، القول الثاني يقول يكره على التفصيل 7 سنوات و2، القول الثالث يقول يحرم أيضا على التفصيل 7 سنوات و2. وقيل يحرم التفريق في المدة لتضافر الأخبار بالنهي عن، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. إلا أنه الماتن يقول والتحريم أحوط، بل عند الشارح والتحريم ماذا؟ أقوى. هسه نقطة مسألة الآن فروع مرتبطة بهذه المسألة. الآن سواء قلنا بالكراهة كما في القول الأول أو قلنا بالتحريم كما في القول الثاني، هذا على نحو اللف والنشر غير المرتب. الآن هل تزول الكراهة أو التحريم برضا الأبوين أو برضا الأم فقط أو لا تزول؟ وبعبارة أخرى، أن بقاء الطفل ذكرا أو أنثى عند الأم هل هو حق أو هو حكم شرعي؟ أي منهما؟ فإن قلنا أن هذا حق فيمكن للمرأة أن تتنازل عن حقها، من حق من قبيل حق القسمة الموجودة، أي موجودة في الرجل وله نساء 4، حق ذاك ليس حكما شرعيا، تستطيع المرأة أن تتنازل عن حقها. أما إذا قلنا لا، أن بقاء الطفل عند الأم هذا حكم من أحكام الشرع، إذا كان حكما من أحكام الشارع يمكن للمرأة أن تتنازل عن هذا الحكم، ليس مرتبطا بها حتى تتنازل أو لا تتنازل عن ذلك، حكم من الأحكام الشرعية، وهو حكم الشارع بأن المرأة أو أن هذا الطفل لمدة سنة، إذا كان ذكرا لمدة 2 سنين يبقى عند الأم، وإذا كانت أنثى لمدة 7 سنوات تبقى عند الأم، ولا يمكن للمرأة ولا لغير المرأة أن تتنازل عن هذا الحكم. فلهذا قال وهل يزول التحريم أو الكراهة على الخلاف المتقدم برضاهما، هذا الضمير رضاهما، إما الأبوان يعني برضا الأبوين كلاهما يقبل، يعني يفترضوا أن المرأة تقبل أن تتنازل ولكن الأب خوفا على ابنه خوفا على بنته لا يقبل، هل يتوقف على رضاهما أو لا أقل يتوقف على رضا الأم؟ حتى الأب يريد أن يأخذها ولكن الأم تقبل أو لا تقبل؟ قال هذا احتمال، طبعا احتمال آخر احتمالات أخرى ذكرت لعله بعيدة، أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم، وجهان في المقام. التفتوا جيدا، منشأ الوجهين ما هو؟ لم يذكره الشارح، ولكن مرتبط بأن حق الحضانة وحق بقاء الولد أو الذكر أو الأنثى عند الأم هل هو حق شرعي أم أنه حكم شرعي؟ فإن كان حق يمكن التنازل عن، وإن كان حكما لا يمكن التنازل عن، أجودهما ذلك، يعني أنه يمكن التنازل عن. ولا فرق بين البيع وغير البيع على الأقوى، فرع آخر هذا، يقول لا فرق بأنه يتحقق هذا الفصل بواسطة البيع أو يتحقق هذا الفصل بواسطة غير البيع، ولا فرق بين البيع وغير البيع على الأقوى. مسألة جديدة أو فرع جديد، وهو افترض أن هذا الطفل لم يكن عند أمه وإنما كان عند خالته وقد استأنف بها لأن الأم ماتت عند الولادة، فالذي كبره من هذا الطفل؟ كبرته الخالة الأنثى، كبرته الخالة أو كبرته العمة أو نحو ذلك، فهذا الطفل استأنس بهذه المرأة كاستئناسه بأمه، فهل يجوز الفاصل أو لا يجوز الفاصل؟ خلافون. قال وهل يتعدى الحكم أو يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة للأم في الاستئناس والشفقة كالأخت والعمة والخالة؟ قولان أجودهما نعم يتعدى. التفتوا جيدا، هذه أجودهما يعني أفضلهما، وإلا مو بنحو الوجوب. لماذا؟ لأنه نحن لعلنا نستفيد من الدليل هذا المعنى، وهو أن الشارع إنما لم يجوز الفاصل حتى يحفظ تلك العلاقة، حتى يستطيع أن يتربى أو يحصل طفل على تلك الرحمة والشفقة والحب والمودة التي لا يمكن أن يجدها في غير أمه أو في من تقوم مقام أمه لدلالة بعض الأخبار عليه. سؤال، هذا السؤال من الأسئلة اللطيفة. طب الآن يوجد عندنا حيوان غير الإنسان، لأنه قلنا بأن الحيوان إما إنسان أناسي وإما غير أناسي، وهذا الحيوان له طفل، فهل يجوز بيع الأم من دون الطفل؟ هل يجوز بيع الطفل من دون الأم أو لا يجوز؟ واضح هذا المطلب؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه حقوق الرفق بالحيوان، هل يفهمون بأن هذه المسائل موجودة مئات السنين في الفقه الإسلامي، أنه حيوان غير إنسان وله طفل، هل يجوز بيع الأم من غير الطفل؟ يجوز بيع الطفل من غير الأم أو لا يجوز؟ ولهذا قال ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للآصل. يا أصل، وهو أصل عدم التعدي، أنه لا دليل على أنه هذا الحكم صحيح، مسألة خلافية، ها هذا الحكم صحيح، ولكن الدليل دل إذا كان الحيوان إنسان، أما إذا كان الحيوان غير إنسان فنشك أنه يجوز التفريق أو لا يجوز التفريق. الأصل ماذا؟ رفع ما لا يعلم إجراء البراءة، لأن الحكم الشرعي هذا حرام أو ليس بحرام. واضح المطلب؟ قال ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل فيجوز التفرقة بينهما. هذه في الحاشية أكو أي عدم التعدي إلى غير الأم، هذه غير الأم غير تمام، لابد أن يكون عدم التعدي إلى غير الإنسان من الحيوان مو إلى غير الأم، لأنه هنا بعد المسألة صارت بهيمة مو مرتبطة بالأم الذي هو من الأناس حتى أنه يتكلم. ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل فيجوز التفرقة بينهما، ولكن بعد استغنائه، يعني بعد استغناء هذا الطفل عن اللبن مطلقا. هذا الطفل الحيوان هذا الصغير مرة قبل الاستغناء من اللبن بعده يحتاج إلى لبن أمه، وأخرى بعد الاستغناء من اللبن. بس افترضوا أن مدة هذا الحيوان يستغني عن أمه من حيث اللبن، يستغني بعد شهرين، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ نقول بعد أن استغنى عن اللبن يجوز بيعه مطلقا بعد سنتين وسبع سنوات وإلى غيره، هذا الكلام غير وارد هنا. فإذا تارة نتكلم في بيع هذا الحيوان الصغير بعد الاستغناء عن اللبن، عن لبن أمه، وأخرى قبل الاستغناء عن لبن أمه. بعد الاستغناء يجوز بيعه مطلقا، هذه مراده من يجوز بيعه مطلقا، يعني سواء كان من الحيوانات التي يقع عليها الذكات أو لا يقع عليها الذكات الشرعي. وبعض الحيوانات لا يقع عليها الذكات الشرعي، يعني لا يجوز حتى لو أجزيت عليها كل الأحكام من التسمية ومن الاستقبال ومن لا يقع عليه الذكات، يعني لا يجوز أكله لحمه، هذه مطلقا، يعني سواء وقع عليه الذكات الشرعي أو لم يقع عليه الذكات الشرعي، سواء كان فيه لحما يمكنه، لأنه يقع عليه الذكات الشرعي، لكن صغير الآن لا يوجد فيه أي لحم حتى يمكن يستفاد منه. يقول بعد استغنائه من لبن الأم يجوز بيع أو التفريق بينهما في البيع وغير البيع مطلقا، سواء كان ذلك الطفل مما يقع عليه الذكات الشرعي أو لا، مما يذبح، يعني توجد فيه يوجد فيه لحم لكي يذبح او لا، هذا كله بعد الاستغناء من اللبان. وقبل الاستغناء يأتي، والحمد لله رب العالمين.